بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم مما قاله بعض أهل القراءات من إنكار الأمور الغيبية والعقائد الغيبية التي ذكرها القرآن، كالصراط، وجود الصراط، ووجود الملائكة، ووجود الجن، ووجود عذاب القبر. كل هذه الأمور قالوا عنها أنها خرافات، شيء لا وجود له، أساطير. هذه الأمور التي ذكرها القرآن أنكرها بعض أهل القراءات. ثانيا، أنكروا أحكام الأسرة من قبيل أن الرجل يعطي المهر، من قبيل أن الزوج عليه النفقة. هذه كلها أنكرت، أنه حياة زوجية بين اثنين يتعاونان في إدارة أمور البيت، الرجل يعطي والمرأة تعطي لإدارة أمور البيت. ليس التكاليف والنفقة على الزوج فقط، والزوجة ليس عليها شيء، ليس المهر على الزوج، وإنما ترتيب أمور البيت والأثاث والأسباب يشتركان الرجل والمرأة. الآن هم مسلمين، مفروض أنهم هؤلاء. خل أكمل. وأنكروا نسب الميراث، أن الولد ضعف الأنثى، أو أن للأم السدس والأب له السدس إن كان للميت ولد، أو للزوجة الربع مثلا إن لم يكن لها ولد، إن لم يكن له ولد، أو الثمن إن كان له ولد. هذه كلها أنكروها، بل أنكروا الزنا، يعني في بعض موارده قالوا أن الزنا إذا حصل بين الخطيبين هذا شيء طبيعي، المواقعة الجنسية إذا حصلت بين الخطيبين هذا ليس شيئا خلاف المعتاد. وخصوا الزنا فيما إذا كان أحد المتعاملين في هذه العملية متزوجا ويذهب ويجعل علاقة مع غير زوجته، خصوا الزنا فيما إذا كان أحد المتعاطيين لهذه العملية متزوجة. طبعا إذا اثنين متزوجين هم زنا. هذا قلنا في مناقشته إلغاء هذه المعتقدات التي ذكرها القرآن، مثل وجود الملائكة والجن، ووجود السجل التي تكتب فيه الأعمال، أو إنكار صور الثواب وصور العقاب، وإنكار عذاب القبر وإنكار نعيم القبر. هذا شنو دليل الإنكار؟ ما عندهم دليل على الإنكار. سأحنا نقول هذه ثابتة لأن الوحي قالها، دليلنا هذا الوحي قالها. طبعا احنا ما شايفيها، هم ما شايفين، هذا كله غيب يأتي. أما إحنا نقول دليلنا ذكرها صوت النبي، صوت الأنبياء، قرآن وحي، الدليل نهض. هم شنو الدليل على النفي؟ دليل على النفي لا يوجد إلا صعوبة تصور هذه الأمور، صعوبة تصورها. لكن صعوبة التصور مع كون الشيء قطعي، قطعي 100%، قرآن قاله وبآيات كثيرة فضلا عن السنة. إذا فالشيء قطعي ولكن تصور بعيد، هل يرفع اليد عن وجود هذا الشيء القطعي؟ مو صحيح. ضربنا مثالين، أنه قضية الورقة قضية حسابية، هذه الورقة إذا قطعتها 48 قطعة، يعني تقطعها وتطبقها ثم تقطعها 24 ثم تقطعها تطبقها وتقطعها تصير 8 ثم تطبقها وتصير 16، هذه العملية لو عملت 48 مرة ما هو عدد القطع؟ لو وضعته من الأرض إلى السماء، كم يبلغ ارتفاع هذه الورقة التي قطعت 48 مرة؟ قد يقال مترين 3-4، لكن العملية الحسابية سويها، شوف العدد الذي يحصل من تقطيع هذه الورقة 48 مرة، شوف العدد، يقال أنه يبلغ القمر 240 ألف كيلومتر. هذه قضية حسابية قطعية، ولكن تصورها هي ورقة. حينما تضع هذه الأجزاء من الأرض إلى الأعلاق يبلغ القمر، تصور صعب. فهل يرفع اليد عن الخشية القطعي الحسابي الضروري لأجل صعوبة التصور؟ أي مثال، مثال الثاني ضربنا محسوس، أطلع. الشيء الثاني ضربنا هاي 60 مربع، واحد راد يعطي جائزة، أحد الملوك يعطي جائزة إلى شخص، قال له أنا أريدك هاي المربعات 60، في المربع الأول حنطة واحدة حباية حنطة، في الثاني ضاعفها 2، في الثالث ضاعف 2-4، في الرابع ضاعف 2-16، في الخامس ضاعف 16-16. أريد أنت لا، قال أطلب قوليتين حنطة أو قولي حنطة. قال شنو قولي؟ هذا بر العراق وحنطة العراق، لو تطيريها ما يكفيها، ملئ هذه المربعات بهذه الطريقة. حساب احسب، 2 × 2 = 4، 4 × 4 = 16، 16 × 16، ثم ذاك العدد أضربه في نفسه، شوف ايش قد العدد اللي يطلع. وإذا حنطة العراق لا تكفي لهذا. زين، هذا الشيء الذي قلنا. طيب الشيء الثاني اللي نقوله هنا، هذا في القضايا الحسابية، أكو عندنا قضايا دينية جاءت عن طريق الوحي. مثلا هاي في سورة الكهف، هاي سورة الكهف ورد فيها من أمر المؤمنين بالله تعالى الذين أعلنوا إيمانهم في قبال الملك الكافر الذي كان وكان قومه يعبدون الأوثان من دون الله. الله تعالى يذكر في قصصهم، قصص هؤلاء أصحاب الكهف، إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني شذوا من ذلك المجتمع الذي يعبد الأوثان، المجتمع والملك. فضربنا على آذانهم في الكهف 2 سنين عددا، ثم رعتناهم سنين 309، طبعا 300 في الهجري، في الهجري، فرق الهجري عن عن اكو هجري قمري واكو عندنا هجري شمسي، فرق الهجري الشمسي عن القمري ان الشمسي يزداد 11 يوم الا شوي، فهذول 300 اذا تحسب بالقمري مو بالشمسي يطلع 309، يعني كل سنه ضيف لها 11 يوم الا شوي، 300 ضيف لها 11 يوم الا شوي، ضيف لها ضرب 300 في 11 26. طيب فضربنا على ذان في الكهف سنين عام، ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وكذلك أحثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. كذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم، هم لبثتم دولا؟ قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. خب هذه حادثة تصورها صعب، لكن قضية حقيقية ليش؟ قالها الوحي، دول يؤمنون بالله، دول أصحاب الخرائط حرصا على الدين قاعد يسوون، يتركون أحكام النسب أحكام الميراث ونسب الميراث والزنا ينكرونه، وينكرون وجود الجن الذي صرح به القرآن، ووجود الملائكة، ووجود الصراط، ووجود السجلات، ووجود الثواب، صور الثواب والعقاب. دول مسلمين حريصين على الإسلام، يقولون المرجع الديني مالتنا مو مال الدولة. هل قطعية أو مو قطعية؟ صعب تصورها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي الله هذه بعد موتها عظام ناجلة، فأمات الله 100 عام ثم بعثه هو حمارة. انظر إلى حمارة، انظر إلى العظام كيف نشيزها نحيي. هذا صعب تصور، لكن شيء واقعي. القرآن قاعد يخبر، الله قاعد يخبر، القرآن صوت الأنبياء عن الله. فهل نرفع يدنا عن الأمور القطعية لأجل صعوبة التصور؟ هذا باطل، هم عملوا هذا الباطل. هذه المناقشة الأولى. يعني اليقين الذي جاءنا من أكمل كتاب على وجه الأرض وهو القرآن الكريم الذي ثبت بالتواتر عن النبي وجاء به النبي عن الله، قد صرح بوجود هذه الأمور التي هم أنشروها. فعدم تصورها لا يزلزل اليقين بها، خلاص. ثم كل إنسان يمكن له سواء كان مؤمنا أو كان غير مؤمن أن يقول إنا لم نرى هذه الأمور الغيبية، جن وملائكة وصراط سجلات كتب وتطاير السجلات وتطاير الكتب وكذا يوم تتطاير الكتب، أو صور الثواب والعقاب كذا، أو عالم البرزخ ما شفنا احنا. صحيح ما شفنا، لم نرى هذه الامور بام عيوننا، هذا امر صحيح. لكن عدم الرؤية لانه غير، ما جاء ياتي في المستقبل، هذا غير، لم يسمح لاعيننا ان تنظر الى ذلك العالم. وهو ونحن في اي عالم؟ في عالم الدنيا، عالم الشهود، ذات عالم اخر ياتي. لكن لا يجوز لأي إنسان أن ينكر هذه الأمور. لماذا؟ ما مطلع عليها حتى ينكرها. إحنا نثبتها لوجود النص، أنت تنكرها تقول ما شفتها، إيه ما شفتها، أما تنكرها لا يجوز لأي إنسان أن ينكر هذه الأمور لعدم اطلاعه فيستدل على عدم وجودها. ما دامت هذه الأمور غيبية في عالم غير عالمنا الآن، إنكار مثل هذه الأمور التي جاء بها القرآن يكون خروجا عن الموضوعية، هذا الرد الثاني، ويكون قولا بلا دليل. ثالثا، هل يمكن لهؤلاء الذين يقولون هذه الأمور حرصا على الدين وعلى الإسلام وفي الحقيقة هم يحطمون هذا الدين ويحطمون هذا الإسلام، هل يمكن لهؤلاء أن ينكروا وجود الله لعدم تمكنهم من رؤيته؟ يقولون ما هو الله، لن نره، هاي هم خرافة. عدم الرؤية وعدم التصور لا يسوغان الإنكار ما دام الدليل العقلي قد دل على وجود خالق مدبر لهذا الكون المنظم. فالنظام الموجود في الكون وفي الإنسان وفي الماء وفي الهواء وفي التراب بل في كل عضو من أعضاء الإنسان يدل بالدلالة العقلية على وجود الخالق المنظم لهذا الكون. وكذا النص القرآني قد ذكر وجود الخالق الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد بالصراحة. إذا ما يمكنهم ما شايفين يقولون ما موجود، هذا الكلام باطل غير موضوعي. الرد الرابع، أن إلغاء قسم من أحكام الأسرة، أحكام الأسرة كلها ما قبله، يعني زواج التعدد ما قبله، يقول لك إذا الزوج يأخذ الأربعة المرأة ستأخذ 4 رجولة، هذا أحكام الأسرة ما قبله. زين، إلغاء قسم من هاي أحكام الأسرة، أن الزوج يعطي مهر، ليش؟ شو هم اثنينهم قاعد يستلذون بهذه الحياة الجديدة، اثنينهم يحصلون أطفال، فهو يخلي أموال فيها، يخلي أموال يعيشون بها. ايش معنى النفقة على الزوج فقط؟ ايش معنى الرجل يطمئن؟ الرجل يعطي نص المهر ياخذ نص المهر ويسوون اثاث للبيت. فأنثروا بعض احكام الاسره كزواج التعدد انثروا النسب المحدده بالميراث. بالميراث اكو نسب بدعوى ان هذه منافاه العداله. شنو الرجال يتزوج اثنين وثلاثه والمراه بس واحد؟ هاي مو عداله. والمراه قد تزوج اثنين. نسب الميراث معنى الولد ياخذ ضعف البنت ضعف اخته. هاي مو عداله، هاي مو مساواه. هذا انكار هذه احكام الاسره معروفه، وانكار نسب الميراث هذا امر غير علمي. لماذا؟ لانك تستدل بالعداله على انكار هذه. المراه بس زوج واحد والرجل اربع دائميات ومنقطع حماسا غير محدد، هاي مو عداله. والنسب الميراث مو عداله. بماذا تفسر العداله؟ كلامنا العداله هل هي المساواه؟ لا، العدالة إعطاء كل ذي حق حقه. أي العدالة؟ إعطاء كل ذي حق حقه، هذه هي العدالة. زين، من هو صاحب الحق في النسب الميراثية؟ من صاحب الحق؟ يعني هذا أبويا، وأبويا اشتغل وكذا وتعب وزرع وصنع وكذا وما، فأنا شنو؟ هاي أموالك جارجنة. من هو صاحب الحق في أموال أبيه وفي أموال أمه؟ أمي خاعدها أرد إجاها وكذا، تشتغل خياطة وتشتغل كذا وكذا، خاعدها هم ماتت، فأنا شنو حقي في أموال هاي الأم؟ أنا ما عندي حق. القرآن من قال وجاب نسب الميراث صار حق، وإلا قبل أن يذكر القرآن نسب الميراث حق ما كل الأولاد في ولد في تركة الأب. شنو الحق؟ وذاك الرجال تعب وسوى عنده أموال ما، فأنا شنو؟ أنا لي حق؟ ما لي حق. متى وجد الحق؟ لما ذكره القرآن. القرآن قال هذا الولد هجي إلى الأم إلها سدس، الأب إلى سدس إذا كان للوالد للميت ولد، الزوجة لها الربع إذا كان للزوج ولد، ثمن إذا كان الزوج ولد، ربع إذا لم يكن له ولد، البنتان لهما الثلثان، البنت الواحدة لها النصف. هاي الله قال صار حق. إذن هنا العدالة أولا ليست المساواة كما سوف نذكر. ثانيا العدالة تفسر إعطاء كل ذي حق حقه. من هو صاحب الحق؟ صاحب الحق في النسب والميراث الذي ذكره القرآن صار الحق. قبل القرآن ما فحق، قبل القرآن ما فحق. إذا أعطينا البنت مع أخيها أعطيناها الثلث، والأخ أعطيناها الثلثين، هذا حق لأنه ذكره القرآن. قبل هذا ما لهم، لا البنية إلها من حصة أبوها ولا الولد إلا من حصة أبوها. هذا مال الأب، وما الأب مات يعني شيء. مثل ما جيرانك مات أنت لك حق تأخذ منه؟ لا. فقبل التشريع ماكو حق للورثة في تركة الميت، لكن الحق صار لما ذكره القرآن. طيب البنت الواحدة تأخذ النصف. إذا البنت الواحدة أكثر من الأب والأم للميت، أبو الأم للميت لكل واحد سدس، ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد. البنت شقد؟ بنت نصف يا أول أكثر. طبعا البنت أكثر من الأبو، كان ليش بتقول هذا خلاف العدالة؟ بس اجيت الى الاولاد اذا كانوا ذكور واناث فللذكر مثل حظ الانثيين، صيحت ان هاي مو عدالة. طيب كان اذا بنت واحدة للميت وابو ام، الاب والام لكل واحد منهم السدس، البنت نصف هاي خمسة اجزاء بقى سدس انقسم عليهم، البنت تاخذ ثلاث أخماس السدس الأخير، والأبو يأخذ خمس والبنت يأخذ خمس، طلعت الأم تأخذ إيش قال؟ أكثر من الأبو. فهنا ليش بنقول خلاف العدالة؟ طيب إذن الذي صرح بالقرآن من يسب المراه هو الذي أوجد حقا لهم وإعطى كل ذي حق حقه هو العدالة. إذن التساوي يكون خلاف الذكر الحكيم الذي أوجد حقا والعدالة تقول إعطاء كل ذي حق حقه. فتصرح الإسلام بأن الزوج هو الذي يعطي المهر، قبل هذا ماكو حق على الزوج في إعطاء المهر، لما القرآن صرح صار أكو حق للمرأة على الرجل، فصار يكون الرجل يعطي حقه إعطاء كل ذي حق، هي العدالة وهو المسؤول عن نفقتها، وهذا هو العدل وهو الحق الذي جعله الله على الزوج للزوجة. إذن المساواة، انتبهوا يا أخوان، المساواة في الأمور ليست هي العدالة، بل قد تكون المساواة في الأمور ظلما. مثلا لو احنا في بيت كنا فيه شيخ كبير وفيه طفل رضيع وفيه شاب صحيح وفيه امرأة مريضة، جاءوا لنا بطعام، قسموا سووا طعام بالمنطقة، قسموا قالوا بالتساوي، احنا كم واحد مثلا شيخ كبير وطفل رضيع وشاب صحيح ومرأة، أربعة، اعطونا أربعة كيلوات من الرز والقيمة، قالوا مساواة ماكو، طفل إلى الثمن وقيمة، والشايب إلى الثمن وقيمة، والمريض إلى الثمن وقيمة، والصحيح هم إلى الثمن وقيمة، خلص هذا المساواة. طيب هذه بالمساواة، سخوف هنا الشيخ الكبير ما يفيد هذا الحليب، الطفل الرضيع ما يفيد الثمن وقيمة، يريد حليب، المرأة المريضة بس الشاب يفيدها الثمن وقيمة. إذا أعطونا خبز بالتساوي كل من رغيب، والشايب ما يريد خبز، يريد حليب، يريد لبن، جسمه ما يقدر يأكله، المريض هم خبز ما يقدر يأكله، طفل الرضيع هم خبز ما يقدر يأكله، بس الشايب يقدر يأكله. إذا التساوي في هذه الأمور يصير ظلم للطفل الرضيع، ظلم للمريض، ظلم للشايب الكبير العجوز، يعلم استفادته من هذا، شنو يقول هذا إلك وما يستفيد منه، شنو فائدة؟ ظلم للمريض، وكذلك ظلم الشيخ الكبير. إذن يكون طعام هؤلاء المرضى والشيوخ والرضح واللبن والحليب والسوائل المفيدة لهم، فإذا قدم لهم مثلا سوائل على نسبة متساوية خلون السوائل يطوم، نعم للمريض زين السائل، للشايب زين، للطبيب زين، لكن للصحيح الظلم، يريد لحم وثمن، شنو تطين سوائل؟ هذا يصير ظلم علما للشاب، هو غير هذا ما يطوم مساواة. مفروض أن دولة تقول نعمل بالمساواة، دولة ماكو غير هذا، ماكو المساواة، إذا يطون مرة سوائل كلهم سوائل، إذا يطون ثمن قيمة ثمن قيمة، خبز كله ذلك، إذا ما أنطب كل ذي حق حقه، فمرة يصير ظلم للطفل والشيخ، مرة يصير ظلم للشاب، إذا أنطب في اليوم حليب، هذا الشاب ما يفيد الحليب، يريد غير شيء، نعم؟ أما لي فائدة للطفل شي سوبي؟ إذا جاء إذا لا طبخه تمام قيمة الطوكل يصير سوبيا، شلون يتغذى على هذا؟ إذا العدل هو إعطاء كل إنسان ما يحتاج إليه من الغذاء، طفل يطلب حليب، شايب يطلب عصير مثلا كذا، عصير فواكه، المريض مثلا يطلب الأمور معينة الطبيب يقولها بدون ملح بدون دسم بدون كذا، إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا هو الحد، لا العدل المساواة في الغذاء، لا. طبعا هنا نجي نقول بالنسبة إلى تعدد الزوجات اللي أنكروا أحكام هذه الأسرة، أن الإنسان إذا احتاج إلى زواج متعدد وعدم زواجه ما يحتاج، ما يحدد هذا، ما يحدد أن هذا يحتاج إلى ثلاث زوجات، هذا يحتاج زوجتين، لكن يحتاج واحدة، من يحدد احتياج الإنسان إلى زواج متعدد وعدمه؟ يعني المرأة ما تحتاج إلى زوج متعدد في وقت واحد، في وقت واحد عند زوجين ما تحتاج، الزوج يحتاج إلى زوجتين في وقت واحد، من يحدد احتياج الرجل إلى زوجات متعددة في بعض الأحيان وعدم احتياج المرأة إلى زوج متعدد في وقت واحد؟ من يحدد هذا؟ احنا نقول يحدده العالم بطبيعة خلق هذا الإنسان، وهو الله، هذا هو اللي خلق هذا الإنسان ويعرف طبعه، يحدد أن المرأة لا تحتاج إلى زوج متعدد في وقت واحد، بل هذا فساد تضيع فيه الأنساب. هذا الابن من الذي إمن الزوج أو الزوج؟ فإذا ثلاث أزواج أخذت ضياع الأنساب، أربعة أزواج طبيعي. أما إذا الزوج أخذ أربع نساء وعنده ستة وصايف مثلا أو عقد متعة، هنا الأنساب مضيع، كلهم أولاد هذا الزوج. فالذي يحدد احتياج الإنسان إلى تعدد الزواج إلى أزواج كما في الرجل، وعدم احتياج المرأة إلى تعدد الأزواج في وقت واحد، هو الخالق هذا الإنسان العالم بطبيعته، وهو الله تعالى. هو الذي قال وانكحوا ما طاب لكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، والزوج يقول له واحد. هذا هو الذي يحدد هذه الأشياء. كذلك النسب في الميراث هو الذي يحددها، العالم بخلق هذا الإنسان وما يحتاج إليه وما يصلحه حالا ومستقبلا. طيب هسه بالنسبة إلى تحليل بعض موارد الزنا، هذا هم هيك قلنا الزنا العلاقة غير شرعية فقط فيما إذا كان أحد المتعاطيين للعملية الجنسية متزوج، وإذا كان متزوجين هم كذلك زنا، بس هذا الزنا. أما إذا اثنين هم دول يعملون عملية ما متزوجين وراضين، هذا ما بي شيء، هذا ما بي شيء. الخطيب مع خطيب إذا مارسوا العملية الجنسية هذا شيء طبيعي. إذا هيك قلنا خرجنا عن ضروريات الإسلام، إذا التفت هذا القائل أن هذا كلامه يلازم تكذيب النبي، النبي يقول الزواج هو بالألفاظ، فكل عملية جنسية خارج نطاق الألفاظ وإن كان هناك تراضي فهو زنا. هذا اللي يثبت أنه قاعد يكذب القرآن، قاعد يكذب النبي الذي جعل العلاقة بين الذكر والأنثى من دون عقد لفظي فهو زنا. إذا ما تبيت وجه يقول ما لنا شغل وياه، هذا كافر، كافر بالإسلام. لكن اللطيفة هذول يدعون أنهم حماة الدين، يعني يطورون الدين، محروق قلبهم على الدين، يرجون الدين يبقى. إذا متفقين أن هذا الكلام يعارض ضروريات القرآن وتكذيب النبي وتكذيب القرآن، الكفار ما لنا غرض به، ولا ما لنا غرض به، ما لنا كلام مع من يكذب النبي الذي قال بلا بدية الإيجاب والقبول اللفظي ورضا البنت مع الولي وهو الأب أو الجد في عقد الزواج. فعقد الزواج هكذا قال عبارة عن الإيجاب والقبول ورضا الأب والبنت ومن دونهما لا زواج. فالصداقة والخطبة والرضا بين البنت دون الولي في العملية الجنسية هذه كلها زنا، هذه كلها زنا، يعني عملية غير مشروعة طبعا. إذا هذا الكلام الذي ذكر من قبل هؤلاء واضح البطلان. يبقى كلام آخر لبعض أهل القراءات نذكره غدا إن شاء الله.